فلعل القول الأقرب للصواب هو القول بأن الماء الذي دخل فيه الجنب يعتبر ماء طهورا، يعتبر ماء طهورا. ونهي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنب في الماء، لو واحد قال طيب إذا صار هو طهور أجل لماذا نهي عن دخول الجنب في الماء؟ من يجيب؟ لو واحد قال إذا كان الماء رجحنا أن الماء الذي يدخل فيه الجنب ماء طهور يرفع الحدث، فلماذا نهي عن الدخول فيه إذن؟ أيوة، لأن الدخول يسبب استقذار واستخباث، والنفس تنفر من استعمال هذا الماء في المضمضة والاستنشاق مثلا وقد دخل فيه إنسان جنب. فإما أن نقول إن استقذار أو استخباث، أو أن نقول إن النهي للتعبد. إيش يعني للتعبد؟ يعني ليس هناك فيه حكمة واضحة، علة واضحة، ما في، خلاص نهينا عن الدخول في الماء الراكد ونحن على جنابه ننتهي. لماذا؟ هذا تعبد. فإذا قرأت عبارة يقول إن العلة في هذا النهي غير معقولة المعنى أو العلة للتعبد، فاعلم أن إيش معنى الكلام هذا؟ نعم، غير معروفة، غير مفهومة لنا، ما لنا ليست معلومة. فإذا للتعبد العلة، النهي للتعبد ما نعرف له علة واضحة. فإنما أنما أن نقول الاستقذار والاستخباث، أو أن نقول أن العلة في نهي الدخول الجنب غير مفهومة وغير معقولة المعنى بالنسبة لنا، ما نفهم، ما استطعنا أن نفهمها، فهي قضية للتعبد، نمتثل الأمر عبادة لله وبس. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الأصلي. ما هي آخر مسألة كتبناها الآن؟ 11، ما هي؟ إذا غمس الجنب في الماء، هل ماذا يكون حكم الماء؟ طيب، إذا رجحنا أنه طهور معناها أنه لو جاء واحد ثاني ودخل في الماء وهو على جنابه يطهر، واحد ثالث ورابع وخامس وسادس، ما هي فرق؟ فلو كان عندنا مثلا حوض جاء فيه إنسان ودخل فيه وهو جنوب، وخرج وجاء ثالث واحد وراءه ودخل فيه بنية الطهارة فيكون طاهرا، وثالث ورابع وهكذا. طيب، نأتي الآن إلى المسألة 12 المتفرعة من الحديث الأصلي. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن لا ناهية، ونفس القضية التي شرحناها في المرة الماضية أن النهي يقتضي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه عن التحريم. فإذا لو سأل واحد قال ما حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ما حكمه؟ التحريم. فإذا المسألة 12 تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، أن النهي للتحريم. يدخل في البول في الماء الدائم الذي لا يجري البول مباشرة أو بواسطة؟ فإذا نقول إن البول في الماء، المسألة 13، إن البول في الماء الراكد، إن البول في الماء الدائم الذي لا يجري هو على صورتين. الصورة الأولى أن يبول فيه مباشرة، وهذه اتفاق العلماء على أنها لا تجوز كما ذكرنا. الصورة الثانية أن يبول في إناء مثلا ثم يصبه فيه، أو أنه يبول في منحدر، وهذا المنحدر يذهب بالماء إلى، أو يذهب بهذا البول إلى هذا الماء الراكد، ما في فرق بأي وسيلة وصلت النجاسة إلى الماء الراكد، كله داخل في النهي. والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، الأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. هذه المسألة اتفق العلماء على حكمها أنه لا يجوز أن تتبول في الماء الراكد سواء مباشرة أو بواسطة، إلا بعض أهل الظاهر شذوا فيها شذوذا عجيبا جدا كابن حزم رحمه الله وداود الظاهري، فقالوا كلام غريب. فذكر ابن حزم في كلام له أن الإنسان إذا بال في إناء ثم سكبه في هذا الماء الدام أنه لا يعتبر ارتكب الأمر المنهي، ومن ثم شنع أهل العلم، بعض أهل العلم على أهل الظاهر من مثل هذه المسائل، من مثل هذه المسائل. ونحن نعلم أن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يؤخذ بالقول الشاذ، لا يؤخذ بالقول الشاذ، ولا يجوز أن يتتبع المسلم شذوذات العلماء، لا يجوز أن يتتبع المسلم شذوذات العلماء. وهذا الرأي ليس له قيمة كبيرة ولا قيمة صغيرة، لأن المسلم يعقل من النهي عن التبول في الماء الراكد التبول المباشر أو غير المباشر أن كلاهما داخل. وإذا أردتم أن نقرأ كلام ابن حزم رحمه الله، ابن حزم قال ولو أنه تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الدائم، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم تغير له صفة، فالوضوء منه أو الغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. وقد شنع بعض أهل العلم على ابن حزم تشنيعا بليغا في هذا، حتى قال بعضهم واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول ومخصوص على ما أمثل، أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، لأن الظاهرية يقولون لو واحد بس تبول نقطة واحدة في الماء الدائم مباشرة إيش الحكم؟ حرام. لكن لو أنه يقول هذا الشخص وإن تغوط حملا، غائط جمعه حمل أو جمع بوله في إناء شهرا ثم صبه فيه ولم تتغير له صفة جاز له الوضوء منه، طبعا هذا يعني من أبطأ من الباطل. فإذا استفدنا إذا من ناحية المنهج، أولا المنهج في طلب العلم، أولا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثانيا لا يجوز لطالب العلم أن يتتبع شذوذات العلماء أو يعمل بها، ولا للمقلد أن يقلد عالما في قول واضح البطلان شاذ. فإذا تبين لنا أن الراجح، ما يحتاج حتى الراجح، لا يدخلون، قد لا يدخلون في المسألة، لو قلت أجمع العلماء أو اتفق العلماء فهو صحيح، يعني ما المعتبرين في هذه المسألة قولهم أنه لا يجوز التبول في الماء الراكد سواء كان مباشرة أو بإناء أو بطريق يسير إلى هذا، كله حرام ما دام أنه يصب في النهاية في هذا الماء الراكد. ولو قال إنسان لماذا؟ نقول لأن الأصل إطلاق ما أطلقه الشرع. الشرع قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن، أطلق لا يبولن سواء بمباشرة أو بغير أو بواسطة، النتيجة واحدة. ونتعلم أيضا نتعلم أن التشنيع على أهل العلم في قول بحيث أنه يقال هذا مجنون لا يؤخذ من أن هذا خلاف الصحيح. يعني التشنيع يقال مثلا هذا ابن حزم لا يؤخذ منه ولا شيء بعد كذا، ما دام أنه قال هذا معناها هذا لا فإن هذا غلط لا يصلح. نحن نقول بخطأه رحمه الله في هذه المسألة أنه أخطأ خطأ بينا، لكن لا نقول أن كل أقوال الباقية لا قيمة لها، أنه يبقى رجل فقيه يفكر في العلم، فنحن نتبع الجادة ونأخذ بقول أهل العلم المستند للدليل ونترك الشذوذات على جنب. طيب نأتي إلى المسألة الآن الرابعة عشرة. طيب الرابعة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم، فما هو فالآن المسألة تعريف الماء الدائم، ما هو الماء الدائم؟ لقد فسره صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فإذا فسر الدائم بقوله الذي لا يجري. لكن هل هذا هذه الجملة الذي لا يجري هل هي تفسير أم قيد؟ هل هي تفسير للدائم أم قيد للدائم؟ إيش الفرق؟ إذا كانت تفسير للدائم معناها أن كلمة لا يجري تساوي كلمة الدائم، حيث أنك إذا قلت الدائم أو لا يجري فكل كلا الكلمتين واحد نفس النتيجة. لكن إذا قلت هذا الذي لا قوله الذي لا يجري هذا قيد، إيش معناها؟ معناها الدائم لا تساوي الذي لا يجري، لا تساويها، وإنما الذي لا يجري هو قيد لكلمة الدائم، معناها في دائم يجري ودائم لا يجري، كأنه هذا المعنى إذا قلنا أنها قيد. إيش مثاله؟ كيف يتضح الفرق؟ يتضح الفرق أن نقول الماء عندنا ثلاثة أنواع بالنسبة للجرائم: ماء راكد مستقر كالبركة مثلا، حوض فيه ماء، حفرة فيها ماء راكد. النوع الثاني ماء يجري كماء النهر والبحر، أمواج وسيول، جاري، ماء جاري. الماء الثالث، من يأتي لنا بالماء الثالث؟ وش الماء الثالث؟ ها؟ لا، الماء الجامد، الماء الراكد، ماء النبع وماء البئر. ماء البئر وماء النبع العين، انت اذا نظرت اليه البئر مثلا من جهة انه محصور، انه لا يجري في جداول وفي سواء، فانه محصور. لكن إذا نظرت إليه من جهة أخرى فإنك تجد أن له مصدر يغذيه، فهو ليس كماء الحوض وماء الحفرة، ليس كذلك؟ فإذا في فرق في ثلاث أشياء عندنا الآن: ماء دائم، ماء راكد مثل ماء المستنقع، ماء الحوض، ماء في حفرة، وماء جاري كماء النهر وماء البحر، وماء دائم، دائم، ماء دائم، وهو الذي يكون في مكان وإن وله نبع يغذيه، وله نبع يغذيه. هذا إذا قلنا أن لا يجري في الحديث هو قيد أم تفسير؟ ها؟ قيد، هو قيد. فإذا هو أراد أن يخبرنا عن ماء دائم معين وهو الذي لا يجري. طيب فإذا بناء على ذلك، فإذا كان الماء راكدا فالماء الراكد غير الدائم، على قول هؤلاء الذين يقولون بتفريق، يقولون الماء الراكد غير الدائم، الراكد الذي لا نبع له وهو محصور، محصور راكد باقي في مكان معين منحصر، نعم، وليس له شيء يغذيه، فهو باق في هذا محصور فيه. فالماء إما أن يكون راكدا أو إما أن يكون دائما. طبعا بالنسبة للماء الجاري مثل ماء البحار والأنهار هذا ما يدخل في الحديث، أليس كذلك؟ واضح أنه ما يدخل في الحديث. يعني لو قال واحد إيش حكم التبول في البحر، واحد دخل يسبح في البحر أو في النهر فحضره البول فتبول فيه، إيش الحكم؟ هل يقال أفسد على المسلمين بحارهم؟ فإذا لا يكون داخلا في النهي وليس بحرام. لكن القضية الآن في النوعين الآن، الراكد والدائم، على التفريق. الذين يقولون بالتفريق يقولون الماء الراكد مثل مياه المستنقعات، كأن يصب المطر مثلا في مكان فيستقر في حفرة ولا يجري وهو راكد وليس له نبع يغذيه مثل العيون، فإذا كان مستقرا لا نبع له يغذيه يحرم عليه أن يبول فيه. بطبيعة الحال طيب إذا كان موجود محصور لكن له نبع يغذيه مثل البئر، فما حكم التبول فيه؟ بعض العلماء قال هذا ليس بجار فإذا يحرم التبول فيه، لأنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وماء البئر لا يقال أنه ماء جار، فلذلك لا يجوز التبول فيه. وهذا الماء الدائم أو الراكد له احتمالان أيضا، إما أن يكون مستبحرا كثيرا جدا، يعني يكون لا نبع له وهو محصور في مكان لكنه مستبحر وكثير جدا، وإما أن يكون محصور في نطاق ضيق مثل حوض صغير مثلا. فقال بعضهم إذا كان مستبحرا كثيرا جدا فإنه لا يحرم عليه التبول فيه، لأن هذا سيضيع فيه وهو كثير جدا يشبه الماء الجاري، وإذا كان قليلا يحرم عليه التبول فيه. لكن قال هذا القول حكاه الحافظ بن حجر رحمه الله والإمام النووي، قالوا لأن البول لا يؤثر في هذا الماء المستبحر ولو كان محصور باقي في مكان، لأنه يشبه الماء الجاري، وإنما يكون مكروها، التبول فيه ولا يكون محرما. وبعضهم قال إذا كان الماء مستبحرا ما دام أنه محصور ولا يجري فداخل في الحديث، فلا يجوز التبول فيه ولا تفريق بين الماء الكثير أو القليل إذا كان محصور ومستقر في موضع معين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل بين الماء الدائم المستبحر وبين الماء الدائم القليل، ما فصل بينهما، ما دام أنه لا يجري فإذا هو لا يجوز التبول فيه. طيب فإذا صار عندنا الآن قولان في الماء الدائم إذا كان مستبحر أو غير مستبحر. فالقول الأول يكره التبول في الماء المستبحر الكثير ويحرم في القليل. القول الثاني يحرم التبول في الماء الذي لا يجري سواء كان قليلا أو كثيرا مستبحرا أو غير مستبحر، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط، ما دام قال في الماء الذي لا يجري فإذا هو لا يتبول فيه. إيش مثاله؟ مثلا السدود، نعم، أحيانا يصير ماء السد مجمع ماء المطر، ماء المطر يجتمع في مكان قد يكون كبير كثير، فنقول هل يتبول فيه؟ لا يتبول فيه. إذا كان محصور لا يتبول فيه، سد محصور، مكان محصور لا يتبول فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. نأتي الآن إلى المسألة التي تليها وهي رقم 15، قوله لا يغتسل أحدكم في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل النهي عن البول فقط يعني حرام، أو أنه النهي عن البول إذا أراد أن يغتسل فيه؟ لاحظ الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل النهي عن الأمرين ولا عن أمر واحد؟ فالآن هذه المسألة، المسألة 15، هل النهي عن الأمرين أو عن الأمر الواحد؟ هل يحرم عليك أن تتبول وتغتسل، هذا الحرام يعني الحرام هو مجموع الأمرين، أو يحرم عليك التبول فقط حتى لو ما تريد أن تغتسل يحرم عليك التبول؟ واضح الفرق بين القولين؟ طيب، فالصحيح أن النهي، هل إذن النهي هل هو عن مجموع الأمرين ولا عن كل منهما بانفراد؟ هذه المسألة. طبعا العلماء اختلفوا في هذا، فالقول الراجح والله أعلم أن النهي عن البول حتى لو لم يكن يريد الاغتسال في الماء، فإذا النهي عن الأمر الواحد، النهي عن الأمر الواحد داخل في الحديث، ولا يشترط أنه يحرم حتى يغتسل، فإذا تبول وما اغتسل صار جائز. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد يأتي غيره فيغتسل فيه، صحيح ولا لا؟ فإذا ما يجوز له أن يتبول في الماء الراكد حتى لو راح اغتسل من مكان آخر، لأنه قد يأتي غيره فيغتسل فيه، أو أنه يستقذر ويستخبث ويمنع يفسده على غيره، قد يريد أن مثلا يغسل منه ثيابه أو يشرب منه مثلا فيفسده على غيره. وهذه قضية لها علاقة بمسألة إعرابية، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، منصوب بأن مضمرة، ثم يغتسل يصير هذا مجزوم على أنه النهي، لأن أول حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، نعم، أو هو فعل مضارع مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم. فإذن الصحيح أنه لا يجوز له أن يتبول ولو لم يرد أن يغتسل فيه، فهو إذن حرام ولا يجوز. بش مثاله من أحاديث مثلا، نص آخر يوضح، قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة أو جلد العبد ثم هو يضاجعها، لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم يضاجعها. النهي الآن عن مجرد ضربها ضرب الأمة، ولا النهي عن ضربها كضرب الأمة إذا أراد المضاجعة؟ النهي منصب على مجموع الأمرين مع بعض، أو أن النهي عن واحد منهم أيضا داخل بالنهي؟ حتى عن الواحد. ولذلك هذا الذي في نهاية الحديث ليس بقيد، لا يجد أحدكم رأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها، فإذا قوله ثم هو يضاجعها ليس المقصود بها أن تكون كالشرف، فإذا عدم جاز الأول، لا، وإنما هو يعني كأنه إرشاد، يعني يقول له كيف تجلدها جلد الأمة وأنت ربما تحتاج أنك تأتيها في نهاية النهار مثلا، تحتاج أن تأتيها، فكيف يليق بك أن تضربها ضرب العبد، تجلدها جلد العبد ثم تذهب تضاجعها في آخر النهار؟ هل يليق بك ذلك؟ هل يليق بالزوجة أن يفعل ذلك؟ فإذا هذا يبين أنه ليس من العقل والحكمة أن يجلدها الآن ثم يضاجعها بعد قليل. وكذلك هنا لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فقوله ثم يغتسل فيه صارت علة، صارت علة، كأنه يقول كيف تتبول في الماء الدائم ثم أنك ربما تحتاجه بعد قليل لتغتسل فيه، فلماذا تبول لا تبول فيه؟ نعم. هذه الرواية ترجح نهى أن يبال في الماء الراكد، ترجح أن المقصود بالنهي حتى لو كان مجرد التبول، حتى لو كان مجرد التبول. طيب، فإذا الآن ما حكم البول، ما حكم البول في الماء الراكد، ما حكم البول في الماء الراكد؟ لا، هذا جاوبنا عليه، ما حكم البول في الماء الراكد؟ طيب، نأتي الآن للتفصيل في المسألة. في عندنا رواية عند أبي داود ترجح لنا شيئا فيما مضى الآن من الكلام، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، فصار واضح أن النهي منصب على كل أمر على حدة، فالرواية تفسر بعضها بعضا. فإذا أشكل علينا شيء في رواية ننظر في الرواية الأخرى لنرى هل تشرحها، فنعم هذه تشرح. إذن رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، فصار النهي عن هذا وعن هذا، كل منهي عنه، عن التبول وعن الاغتسال، كل بحسب، كل لوحده. طيب، فما حكم التبول في الماء الراكد اللي هي مسألة الآن 16؟ اختلف العلماء في حكم التبول في الماء الراكد، فقال بعضهم إذا كان الماء قليلا يختلف الحكم، إذا كان الماء قليلا أو كثيرا. طيب، لو قلنا معهم إنه يجوز في الماء الكثير ولا يجوز في القليل، فما حد القليل؟ كم لتر، لترين، 4، 5، 20، 100، 1000، إيش حد القليل والكثير؟ قالوا حديث القلتين، حديث القلتين، قالوا إذا بلغ الماء القلتين فأكثر جاز أن يتبول فيه، يعني أو كره، ما صار محرما، وإذا كان أقل من قلتين فإنه يحرم. لكن هذه القول بقضية القلتين هذه فيها إشكال، فيها إشكال، فيها إشكال من عدة، يعني من عدة جهات. الشيء الأول هو قضية أن العبرة، الشيء الذي ينضبط هو قضية التغير وليس قضية الكمية. ما هو الشيء الذي ينضبط في مسألة النجاس، إنه ينجس الماء ولا لا ينجس؟ هل هو الكمية ولا التغير؟ التغير، فإذا تغير كان يتغير بالتبول فيه صار هذا مؤكد عند الجميع أنه حرام، أنه حرام. والقول الآخر عدم التفريق بين القليل والكثير ولا اعتبار القلتين أصلا، وهو أن التبول في الماء الدائم حرام لا يجوز، وسبق أن بينا هذا القول. طيب، فإذن لو قال إنسان إن الماء، خلاصة أن الماء سواء كان كثير قليل قلتين أكثر أقل إذا كان ينجس، إذا كان يتغير طعما أو لونا أو رائحة يتغير بالتبول فيه فلا يجوز التبول، إذا كان لا يتغير فنرجع إلى الخلاف، ونقول الأحوط أن لا يبول حتى لو كان لا يتغير، لأن الأصل الإطلاق لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا ما قيده شيء. ولو قالوا إنه قيده حديثه صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فنقول ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير؟ طبعا ولا في الأصل الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء بحد ذاته طهور لا ينجسه شيء، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تضعيف حديث القلتين سندا ومتنا، ومنهم العلامة بن القيم رحمه الله تعالى قال إنه يوجد فيه اضطراب في سنده، ففيه لفظ إن الماء إذا بلغ قلة، وفي لفظ إن الماء إذا بلغ قلتين، هذا اضطراب. ثم قال إن القلة ما جاء في الشريعة ضبطها، هل في حديث ينص على إن القلة حجمها كذا وكذا؟ ما في. فكون شيء يحتاج إليه الناس ويكون ضابطا وفاصلا ثم لا يبين الشرع ما هو هذا الشيء، ما هو حجمه وكميته بالضبط، فهذا دال على شذوذ هذا المتن، شذوذ هذا المتن. إذا كان الشرع سيأتي بضابط للناس يقول لهم هذا ينجس وهذا لا ينجس، فيجب أن يبين لهم هذا الضابط كم هو، فما دام لم يرد في حديث كم هو، فإذا حديث القلتين يرى بعض أهل العلم أنه ضعيف سندا ومتنا، وأنه لا يعتمد عليه، وأن الضابط في النجاسة هو التغير وليس الكمية، فإذا كان يتغير بلون أو طعمه أو رائحته بنجاسة فإذا هو ماء نجس، وإذا لم يتغير فهو ماء طاهر يتوضأ بجوز. وبناء على ذلك فلو كان عندك مثلا سطل من ماء وقعت فيه قطرة من بول، أو حوض بانيو وقع فيه قطرة من بول، هل يجوز لك أن تتوضأ منه أم لا؟ الجواب إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه القطرة فإنه يصبح ماء نجسا، إذا لم يتغير جاز لك أن تتوضأ منه. طيب، هذا إذن خلاصة في قضية أن النهي للتحريم الظاهر، وقال بعض العلماء بالفرق بين القليل والكثير، والمسألة الثانية هي ضابط القليل والكثير، ضابط القليل والكثير. المسألة التي تليها وهي المسألة 17 في هذا الحديث إرشاد على النهي المسلم عن أذية إخوانه المسلمين، لأن مياه المستنقعات وهذه الأشياء يحتاج إليها عموم الناس في أسفارهم وتنقلاتهم، فلو قلنا لهذا ما عليك أن تتبول، تبول ما دام أنك أنت ما يتغير الماء. طيب الذي يأتي بعده نفس الشيء، فقد يتبول 3 4 5 10، كل واحد يقول أنا بولي لا يؤثر في هذا، فنقول ما دام ماء دائما لا يجري فإنه لا يجوز لك أن تتبول فيه. ولما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قالوا ومن اللاعنان؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، فالذي يتخلى في مائهم. طيب، ولذلك فإن هناك قاعدة أصولية مهمة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يتحصل على مصلحة لنفسه إذا كان فيه مفسدة أكبر منها لغيره. ولذلك لما سئل بعض علماء الأندلس عن شخص بنى في طريق الناس، هذا طريق راح ودور له واسطة وعمل أي شيء وعمل فيه بنيان، قال هذا مكان استراتيجي خلني أبني فيه مطعم، كل من جاء في الطريق لا بد يأتي إلى المطعم هذا، فما حكم بناء هذا البناء في طريق الناس؟ حرام، لأن فيه أذية حتى لو في مصلحة لك لكن في مفسدة على الآخرين، فإذا لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا فيه مصلحة لنفسه إذا كان فيه مفسدة أكبر منها عامة عامة. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الظل والماء الراكد، فلا أن ينهى عن الماء عن البناء المستقر فهذه مفسدته باقية، فهو أولى وأحرى بالنهي، فهو أولى وأحرى بالنهي. فإذا كانت المصلحة للفرد والضرر على الجماعة منع، إذا كانت المصلحة للجماعة والمفسدة على الفرد يسمح به إذا كانت المفسدة أقل. مثال: هدم عمر دار العباس بن عبد المطلب، وكانت تحول بينه وبين توسعة المسجد، توسعة المسجد في فائدة لعموم الناس، وهذا الدار له ممكن يبني واحدة في مكان آخر. فلما رأى عمر مصلحة كبيرة للناس ومفسدة قليلة لشخص، ضحى بالمفسدة القليلة من أجل المصلحة الكبيرة. طيب، والفائدة الثامنة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن لا مفهوم له. كيف يعني؟ يعني لو ايش يعني، ما هو المفهوم، ما هو المنطوق؟ النهي عن التبول. طيب النهي عن التغوط، التغوط لو واحد عمل نجاسة غائط يعني ما بتبول لكن تغوط فيها، فماذا يكون الحكم؟ تحريم، تحريم. فإذا لا يبولن لا مفهوم له، يعني ليس مقيدا بمعناه هذا، ليس مقيدا، إنما يشمل أشياء أخرى. فالتغوط مثلا حرام، لأنه أشد من البول. طيب، الفائدة التاسعة عشرة جاء في حديث الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن يبول الرجل في مستحمه، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه. وفي رواية أخرى: لا يبولن أحدكم في مستحمه. إيش المستحم؟ المكان الاستحمام، مكان الاغتسال. يعني لو أنت في حمام وعليك ينزل الماء، لا تتبول في المكان الذي تستحم فيه، تبول في مكان آخر. والحديث هذا كان باقي فيه بعض المسائل أو بعض الأسئلة، بعض الأسئلة فنجزها بسرعة الآن. السؤال عن الاغتسال في الأحواض الموجودة اليوم في الحمامات، أحواض الحمامات البانيو التي تسمى هذه الأحواض. فكان السؤال يقول: ما حكم دخول الجنب أو التبول في الماء المحبوس في هذا الحوض إذا حبسه بالسدادة؟ نعم، فما حكم التبول فيه أو الدخول فيه وهو جنب؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز وسألته، قال: هذا حكم الماء الدائم، ماء الراكد، يعني لا يجوز التبول فيه. قلت: فإذا نزع السدادة وصار الماء يجري؟ قال: إذا صار الماء يجري فحكمه حكم الماء الجاري، فلا يعتبر ذلك محرما. فسألته عن حكم التبول فيه من جهة أنه مستحم، يعني مكان الاغتسال، هل يدخل في حديث، هل يدخل في حديث لا يبول، نهى أن يبول الرجل في مستحمه؟ فقال الشيخ: الظاهر أنه لا يدخل، لأن المستحم في الأيام في الزمن السابق كانوا يغتسلون على الأرض، والأرض ما كان فيها مصارف ولا بلاعات وأشياء تأخذ الماء، فلذلك نهي الرجل أن يتبول في مكان الاستحمام الأرض، يعني أرض التي يتبول عليها التي ما فيها تصريف. قال أما المكان هذا، المكان الحوض هذا، فهذا الحوض له تصريف، فإذا كان له تصريف لا يدخل فيه. وأجاب بمثل ذلك الشيخ عبد الرحمن البراك وأضاف: لكني أرى الأحوط أن لا يتبول فيه منعا للوسوسة. هذه مجمل الأجابة عن الأسئلة التي حدثت في المرة الماضية. وكان هناك أيضا سؤال من بعض الإخوان عن التبول في البئر، قالوا إذا قسمنا الماء إلى راكد ودائم وجاري، قلنا الماء الجاري مثل ماء الأنهار والماء الراكد مثل ماء الأحواض مثلا أو البرك. طيب إذا كان ماء دائم مثل ماء ماء البئر والعين الذي له ما يمده، يعني هو محصور، هو محصور لكن له ما يمده، فماذا يعتبر؟ قال الشيخ عبد العزيز: الأقرب أنه أن حكمه حكم الماء الراكد، لأن قال لأن النبع بسيط، يعني الشيء الذي يمده لا يجعله جاريا، لأن النبع ينبع فيه، ينبع في البئر نبع بسيط، فإذا لا يجوز، ينطبق عليه ما ينطبق على الماء الدائم، الماء الدائم الراكب. فسأل بعض الإخوة قال: فما بال بئر بضاعة كان يلقى فيها خرق الحيض والنجاسات؟ فإذا كان يلقى فيها خرق الحيض والنجاسات فإذا يمكن أن يبول الإنسان في بئر. فجاب الشيخ، وهذا الجواب موجود أصلا في شرح الحديث، شرح حديث بئر بضاعة، أن هذا الرمي ليس من رمي الآدميين، وإنما مما تلقيه الريح ونحوها، وليس هو رمي متعمد من الصحابة يرمون خرق الحيض في البئر هذا، وإنما هو مما تهب به الريح أو تلقيه الريح ونحو ذلك من القاذورات مخلفات الآدميين وخرق الحيض، أنه ليس من المتعمد، لم يكن الصحابة يتعمد رميه في البئر. فإذا انتهت قضية التبول في البئر والعين المحصورة أو البئر المحصورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شرح الحديث السادس والحديث السابع.
ونحن الآن في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر ذي القعدة، سندخل إن شاء الله في حديث. طيب الحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث حديث متفق عليه، جاء عن عدد من الصحابة. أولا، مسألة الأولى في الحديث إذن رواياته وطرقه ومخرجيه. فأما ما يتعلق بالروايات والطرق والمخرجين، فإن الحديث هذا قد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو هريرة وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد جاء الحديث عن أبي هريرة من 10 طرق كلها صحيحة، منها طريق الأعرج الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث مسلم وأبو عوانة، طريق مسلم وأبو عوانة الذي فيه أولاهن بالتراب، وكذلك عن همام بن منبه، والرابع والخامس عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عنه. وفي هذا الطريق قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ أو علي الإثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الطريق السادس عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، والسابع عن أبي سلمة، والثامن عن أبي رافع، والتاسع عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، والعاشر عن عبيد بن حنين رضي رحمه الله تعالى. أما حديث عبد الله بن مغفل فنصه: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وغيرهم. وأما حديث عبد الله بن عمر فتفرد بإخراجه ابن ماجه وإسناده صحيح. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني بلفظ إحداهن بالبطحاء وسنده ضعيف جدا. والحديث هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وأخرجه كذلك الإمام مسلم رحمه الله في جامع الوضوء، وأبو داود في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب، والإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب. وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي في كتاب الوضوء باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. وكذلك فالحديث موجود في تخريج أحاديث البداية ذات المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، وفي تخريج أيضا الزيادات هذه التي فيها أولاهن وإحداهن وهذا الحديث أيضا معزو إلى البيهقي رحمه الله تعالى، على أن مما ينبغي الانتباه إليه أن في رواية الإمام مسلم لفظة فليرقه، وهذه اللفظة ليست موجودة عند الآخرين، ولذلك بعض العلماء رأى أن زيادة فليرقه يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، هذه رواية عند الإمام مسلم، رأى بعضهم أن زيادة فليرقه شاذة، وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. علي بن مسهر طبعا من رجالات سند مسلم. وقال ابن مندل: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. لكن الحافظ بن حجر أبى هذا وقال: إن الأمر بالإراقة ورد من طريق عطاء بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وفي رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذلك جاء ذكر الإراقة عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني. وكذلك جاء الحديث عند الدارقطني عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: يهراق ويغسل 7 مرات، ثم قال: صحيح موقوف. فإذا لفظة فليرقه لفظة لا لفظة صحيحة موقوفة لك فليرقه. وكذلك الحديث جاء بلفظ شرب وبلفظة ولغ، إذا شرب الكلب وإذا ولغ الكلب. إذن هذا بالنسبة. وكذلك جاء بلفظ في بعض طرقه: أولاهن بالتراب عند أحمد ومسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فجاء بلفظ طهور إناء أحدكم، وجاء إذا ولغ الكلب، وجاء إذا شرب الكلب، وجاء فليرقه موقوفة، وجاء طهور إناء أحدكم، وجاء أولاهن بالتراب، وجاء وعفروه 8 بالتراب. طبعا كل هذه الزيادات مهمة في شرح الحديث. فننتقل الآن إلى المسألة الثانية من مسائل الحديث. وهي علاقة الحديث بكتاب الطهارة. أما علاقة الحديث بكتاب الطهارة فهي علاقة واضحة، لأننا نعلم أن الطهارة تشتمل على الشيء المتطهر به وهو الماء أو التراب، وعلى الصفة الكيفية، صفة الطهارة أو الكيفية. هذا الحديث يتحدث عن كيفية الطهارة أم أنه يتحدث عن الشيء المتطهر به؟ المتطهر به، لأن الماء يكون في الإناء، والإناء يؤثر على الماء، فقد يكون ماء دائم وله أحكام، وقد يكون ورغ فيه الكلب، فماذا يكون حكمه؟ فإذا الطهارة تتعلق بالشيء الذي يتطهر به الوسيلة، وتتعلق أيضا ثانيا بالكيفية والصفة. فإذا حديث إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب أو طهور إناء أحدكم متعلق بأي شيء؟ متعلق بأي شيء؟ بالطهور أو الطهور؟ ما هو الفرق بين الطهور والطهور؟ ما هو الفرق بين الطهور والطهور؟ إذا قلنا بالضم، أيوه وراء إسلام، اللي وراء وحيد، بالفتح الماء المتطهر به، الطهور ما يتطهر به، الطهور مثلا الماء. أما الطهور بالضم فهي عملية التطهر نفسها، كما نقول الوقود والوقود. فالوقود بالفتح ما هو؟ ما المادة نفسها، مثل الحطب مثلا، الحطب. أما الوقود بالضم فهو عملية الاشتعال. أما الوقود بالفتح فهو المادة التي يوقد بها كالحطب ونحوه. فالآن بالنسبة لعلاقة الحديث بكتاب الطهارة، فهو الحديث يتعلق بوسيلة الطهارة، وهي هنا الماء أو الإناء وما يترتب على الماء الموجود في الإناء من الأحكام. والمسألة طبعا مسألة الكلب، قد واحد يقول الآن هذه مسألة الكلب سنطيل، حديث الكلب سنطيل فيه وربما يأخذ درسين. فالآن حديث الكلب هذا حديث بالنسبة لبعض الناس حديث يحتاجونه جدا، فبالنسبة لأهل البادية هذا الكلب عندهم يمر ويأتي ويسرح، فيحتاجون الحكم هذا. الناس إذا طلعوا للبر وهناك كلاب غادية ورائحة، وقد يضعون آنية وتأتي الكلاب تلغ فيها، فيحتاجون الحكم. البيوت الشعبية أو بعض المدن أو القرى فيها يعني هذا الشيء. وكذلك من ابتلي من المتحضرين والمتفرنجين بوضع الكلاب في بيوتهم يحتاجونه، حتى ولو كانوا في مدن فيها ناطحات سحاب. فالمسألة إذن أيضا واقعية من هذه الجهة. وكذلك الناس الذين يصيدون بالكلاب والسلق مثلا هذه يحتاجونه. وكذلك غير الكلب مما يقاس على الكلب كما سيأتي من السباع أيضا يتعلق بالموضوع. فإذا هذا المسألة حديث الكلب هذه من القضايا الواقعية. ثم ينبغي لطالب العلم أن يدرس الأشياء التي يحتاج إليها الناس حتى لو لم يكن هو يحتاج إليها شخصيا. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أو الآن احنا ذكرنا المسألة الثالثة واقعية المسألة، وذكرنا يحتاج إليها، هذه مسألة لوحدها يعتبرها يحتاج إليها أهل البادية والناس الذين في قراهم الكلاب تسير، وكذلك الذين يخرجون في الرحلات، وكذلك حتى المتفرنجين الذين يضعون الكلاب في البيوت، وكذلك الذين يصيدون بالكلاب ويستخدمونها بالكلاب، وحتى جماعة الجمارك والحراسة أو التفتيش في المطارات عندهم كلاب، الكلاب البوليسية وكلاب التفتيش. فهذه المسألة أيضا مما الأشياء التي يعانون فيها. وكذلك طالب العلم الذي ينبغي عليها أن يفهم المسألة حتى لو لم يكن يحتاجها الآن، فربما يأتي عليه وقت يحتاجها، أو أنه يرى أناس يحتاجونها فيبينها لهم. المسألة الرابعة الآن، هي قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب، هل الحكم المسألة الآن، هل الحكم خاص بالشرب، هل الحكم خاص بالشرب أم لا؟ اعلموا رحمكم الله تعالى أن الشرب، شرب الكلب بطرف اللسان أمر معروف، والولوغ، ولوغ الكلب وتحريكه الماء مثلا في الإناء بطرف لسانه فيعتبر ولوغا، فإذا أدخل لسانه وحركه في الإناء فإنه يعتبر قد ولغ فيه. فنحن نتصور ثلاث حالات: أن يكون الإناء فيه مائع كالماء، سوائل يعني كالماء، أو أن يكون فيه جامد كالعظام، أو أن يكون فارغا. فإذا كان الإناء فيه موائع فجاء الكلب فأدخل لسانه فيه فإنه يعتبر ولوغا ولغ فيه، أو شربا، لأنه قد يلغ ولا يشرب، يحرك بطرف لسانه وقد يلغ ويشرب. أما إذا كان ولغ في إناء فيه جامد كالعظام فإنه يسمى لعقا، فإذا لعق الطعام مثلا في الإناء. طيب الحالة الثالثة، إذا كان الإناء فارغا وولغ فيه فإنه يسمى لحسا، فالكلب إما أن يلغ أو يلعق أو يلحس أو يشرب. هل الحديث الحكم هذا خاص بالشرب أو عام لأنواع الولوغ واللعق واللحس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم خاص بالشرب، إلى أن الحكم خاص بالشرب كما يدل عليه لفظ إحدى الطرق، وذهب آخرون إلى أن الحكم عام للشرب وما في حكمه من اللعق واللحس. الحكم عام للشرب وما في حكمه، وما في حكم الشرب يعني وما هو بمعنى الشرب مثل اللعق واللحس، وهو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى. ومما يبين هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب غسل الإناء من الولوغ، والولوغ اللسان، لسان الكلب إذا ولغ في الماء الذي في الإناء هل يمس الإناء، هل يمس جدران الإناء؟ الكلب إذا ولغ في الماء الذي في الإناء هل يمس جدران الإناء؟ هل يمس جدران الإناء؟ لا، ما يمس جدران الإناء. فأوجب غسل الإناء، إراقة الماء وغسل الإناء، مع أن الكلب ما لحس جدران الإناء. فإذا المسألة عامة ما دام أنه ما مس الإناء وأوجب الغسل، فكذلك إذا باشر الإناء بأي نوع من المباشرة كاللعق واللحس فإنه يكون في حكمه. فاللحس والولوغ واللعق كلها توجب إذن غسل الإناء 7 مرات ويعفر 8 بالتراب. فمن العلماء من بقي على ظاهر النص قال شرب فقط، ومنهم من راعى ظاهر النص وعلة النص وقال يدخل فيه اللعق واللحس كلها توجب غسل الإناء 7 ويعفر 8 بالتراب. المسألة الخامسة، هل الحكم خاص بالكلب أم يشمل غيره؟ هل الحكم خاص بالكلب المعروف أم يشمل غيره؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم خاص بالكلب المعروف، وقالوا هذا الذي ورد في النص، وذهب بعضهم إلى أن الحكم يشمل كل سبع عقور، كل سبع عقور يدخل في الحكم، مثل الأسود والنمور والفهود ونحوها، والذئاب من السباع ونحوها من السباع المفترسة، إذا أدخلت رأسها في الإناء وولغت فيه أو شربت منه وجب غسل تلك الآنية سبع مرات وتعفير الثامنة بالتراب. وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور. فإذا من العلماء من قال إنه خاص بالكلب، وهؤلاء الذين قالوا إنه خاص بالكلب وهم بعض المالكية اختلفوا هل هو كلب الحاضرة أم كلب البادية، يعني حتى قالوا نوع مخصوص من الكلاب ليس يعني كل الكلاب. فبعضهم قال إن الكلب هو كلب البادية لأن الغالب أن يكون عاقرا مفترسا فيتأكد فيه العلة. والصحيح والراجح والله أعلم أن الحكم يشمل كل السباع المفترسة، كل سبع ضار مفترس يشمله الحكم أيضا. لماذا؟ قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح هل هي الكلب فقط؟ لا، وإنما يمكن يدخل فيها الأسد، النمر، الفهد ونحوها. فإذا علم الإنسان درب نمرا على الصيد فصار الصيد النمر يصيد له ويأتيه بالفريسة، هل يصبح هذا من الجوارح المكلبة المعلمة أم لا؟ نعم، الجواب نعم، ويجوز أكل صيده إذا درب فهد أو نمر أو أسد على الصيد. الآن في السيركات يدربونه على أشياء كثيرة، افرض واحد درب فهدا على الصيد فصار يصيد له، يدخل في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا: فإذا الكلب يعني هذا التكليب وفي القرآن في النص يدخل فيه الجوارح. وكذلك استدلوا بحديث عتبة بن لهب أنه لما آذى النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فيقال أن جاء أن أسدا أن أباه أخذه في سفر معه ثم تذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فجعله في الوسط وجعل حوله الرجال وجعل حولهم المتاع، فجاء الأسد فشمهم حتى وصل إليه في الليل فيعني هشم رأسه. طبعا حديث في إسناده نظر، موجود في سورة أظن تبت يد أبي لهب في إسناده نظر. فعلى أي حال الراجح والله أعلم ما دام جاء في لفظ في ألفاظ الكتاب والسنة إطلاق لفظ الكلب على كل سبع ضار فإنه يستوي في الحكم الكلب وغيره من السباع الضارة، فإذا ولغ أي سبع ضار في إناء فإنه يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب. طيب، لو واحد قال، بعض العلماء قالوا نستثني كلب الصيد وكلب الماشية، كلب الصيد وكلب الماشية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح اتخاذها، أخبر أن كل واحد يتخذ كلب ينقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطين إلا كلب زرع أو كلب ماشية يحمي الزرع أو يحمي الماشية أو كلب الحراسة، قالوا هذا نستثنيه، ما رأيكم في استثناء من الحكم بحيث أنه ما يحتاج الإناء إلى غسل إذا ولغ فيه هذا الكلب، كلب الزرع أو كلب الصيد أو كلب الماشية؟ أيوة. نعم، يعني أن الاستثناء اللي ورد في الاتخاذ وليس في الغسل، فالسماح ورد السماع على الاتخاذ وليس أنه إذا ولغ ما يغسل. فإذا الأرجح والله أعلم أن هذا الكلب كلب الصيد والزرع والماشية، صحيح أنه أهون من غيره، لكن ما دام كلب إذا يدخل في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم، المسألة التي تليها السادسة، إناء أحدكم. الإناء، تعريف الإناء، الإناء مأخوذ من قولهم أنا الشيء إذا حان وقته. أنا أنا فإذا قلت أنا الطعام يعني إيش؟ نضج. أنا التمر استوى ونضج. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء، معروف الإناء. المسألة السابعة، إناء أحدكم، هل هذا الحكم خاص بالإناء الذي يملكه الشخص، أم هو عام حتى في الإناء الذي استعاره من غيره مثلا؟ ما رأيكم؟ الإضافة إناء أحدكم، هل هي إضافة تدل على الملكية فقط، بحيث لو كان الإناء لغيره لجاز ما نغسله يعني إلا إذا كان إناءه فقط، أم يشمل غيره؟ يشمل غيره. لماذا؟ للغالب، الإضافة هنا للغالب. فهذه الإضافة هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ لا مفهوم لها. إيش يعني لا مفهوم لها؟ ما هو المفهوم؟ ما هو مفهوم قوله إناء أحدكم؟ لا، هذا النص، أنا أبغى المفهوم. العكس يعني إيش يعني؟ يعني إناء غيرك، إناء أحدكم، إيش المفهوم؟ أن إناء الغير ما يدخل في الحديث، صح ولا لا؟ هذه الكلمة إذن لا مفهوم لها، لأنه نحن دخلنا قلنا كل إناء، سواء كان إناء لك أو لغيرك. طيب لماذا قال إناء أحدكم؟ لأن الغالب أن الإناء الذي عندك هو إناؤك. قد يوجد حالات يكون مستعار ليس لك مثلا، أو مشترك بين جماعة ليس ملكا لواحد معين. فإذا ليست الإضافة حصر فقط للإناء الذي يملكه الشخص، وإنما جاءت للغالب ويشمل كل إناء، سواء ولغ في إناءك أو في إناء غيرك. إذا أردت أن تستعمله فلا بد أن تريق الماء وتغسله سبعا وتعفر الثامنة بالتراب. فليغسله، المسألة الثامنة، فليغسله، معنى الغسل وحقيقته، هذه المسألة الثامنة، معنى الغسل وحقيقته. الغسل هو تعميم الشيء بالماء، لكن هل يشترط فيه الدلك أو لا يشترط؟ قولان للعلماء. ذهب المالكية أنه يشترط في الغسل أن تمر يدك على الشيء المغسول، فإذا أردت أن تغسل مثلا هذا فما يكفي أنك تفتح الماء وتخليه يصب عليه من جميع الجهات، أو تغمسه في شيء وتطلع وتقول غسلته، وإنما لا بد أن تمر بيدك عليه فيكون دلكا مع صب الماء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغسل هو التعميم بالماء، ولا يشترط الدلك، ولا يشترط الدلك. والظاهر والله أعلم الراجح قول الجمهور أصح القولين أن تعميم الشيء بالماء يسمى غسلا. كيف فائدة المسألة؟ لو واحد فتح صنبور هو يتوضأ وهو يعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، شمر وفتح الصنبور ووضع يده هكذا تحت الصنبور ورفعها ومدها ولواها، المهم أن الماء جاء على كل اليد حتى المرفق، غسل بالماء النازل من الصنبور، هل هذا يعتبر غسل شرعي يجوز الوضوء به، أو لا بد أنه يفرك ويدلك باليد الأخرى؟ فالمسألة هذه هي الآن. كذلك الرجل، بعض الناس يفتح الصنبور ويضع رجله تحت الصنبور، هل لا إذا عمم الرجل القدم بالماء يعتبر وضوءا صحيحا، أو لا بد أن يمد يده ويدلك ويغسل ويفرك باليد؟ بناء على قول الجمهور يكون الرجل إذا عمم العضو بالماء تعميما كاملا يعتبر غسله أو وضوءه صحيحا حتى ولو لم يدلكه أو يفركه. وبناء على قول المالكية لا بد من الدلك والفرك. طبعا أحسن واحد يدلك أحسن، لكن لو ما دلك تنكر عليه؟ بناء على قول الجمهور لا تنكر عليه، يعتبر وضوءه صحيحا. فإذا يغسله بالماء، يكفي إذن أنه يعمم الإناء بالماء ولا يشترط أن يدخل يده ويفرك الماء، يدلك الإناء بيده. المسألة التاسعة، قوله صلى الله عليه وسلم: فليرقه. الإراقة قبل أم الغسل؟ الإراقة. فليرقه، ما حكم الإراقة؟ ما حكم إراقة الماء الموجود في الإناء إذا ولغ الكلب فيه؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم أكثر الشافعية إلى أن الإراقة للاستحباب وأنها لا تجب على الفور. يعني ما حكم الإراقة؟ هل تجب فورا أنك تريق؟ أنت رأيت الكلب ولغ، هل يجب عليك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني لابد تبادر إلى الإراقة، أم ممكن أن تؤخر الإراقة؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالإراقة للاستحباب وأنه لا يجب الإراقة على الفور قياسا على سائر النجاسات. ما يجب الآن؟ لابد الآن أن تريقه. فإذا أراد أن يستعمل الإناء أراقه وغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أبقاه، لو أبقى الماء بغير إراقة فترة من الزمن فإنه لا يعتبر مرتكبا للنهي. وهؤلاء، بعض هؤلاء قال زيادة فليرقه أصلا زيادة غير ثابتة، وتكلموا على أن بعض المحدثين قد أعل الزيادة كما ذكرنا في أول الكلام. من الذي أعل الزيادة؟ من الذي أعل الزيادة؟ النسائي؟ غيره؟ لا، ما الذي أعلى الزيادة؟ ما الذي أعلى الزيادة؟ ها؟ أعلها قالنا معلولة، ابن مندة. طيب، طيب من الذي تفرد بها؟ من الذي تفرد بالزيادة من الرواة؟ الراوي بالسند، من الذي تفرد بها؟ ايوه، علي بن مسهر. طيب، فقلنا ان الراجح والله اعلم ان زياده فليرقه زياده ثابته وأن علي بن مسهر ما دام ثقة فرواية زيادة الثقة مقبولة، والحديث احتج به مسلم رحمه الله في الصحيح. طيب، القول الثاني أن الإراقة تجب على الفور. الآن إيش حكم الإراقة؟ المسألة هي ما حكم الإراقة؟ ما حكم الإراقة؟ هل هي على الفور ولا ممكن على التراخي؟ أنت إذا تبغى تستعمل إناء ستريق الماء، ستريق الماء صح ولا لا؟ أصلا ما يمكن تغسل من غير إراقة الماء، والماء قد يلغى فيه الكلب. لكن السؤال كان المسألة نفسها هل يجب أن تريقه على الفور أو يمكن أن تريقه بعد فترة؟ فذهب الجمهور لأن الأمر بالإراقة فورا للاستحباب، وأن الإنسان إذا أخر الإراقة لا بأس. وذهب بعض الشافعية والظاهرية إلى أن الإراقة تجب فورا، وذلك لظاهر الحديث، لأنه قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه يعني فورا. طيب، ما هو الأحوط أن يريقه فورا؟ لماذا؟ لأنه قد ينسى، قد يأتي غيره ويشرب منه أو يتوضأ منه ونحو ذلك. فالأحوط أن يبادر إلى الإراقة، وفيها تنفيذ الأمر النبوي، المبادرة إلى تنفيذ الأمر النبوي. لكن لعله إن شاء الله أنه لا يأثم، لكن الأحوط أنه يبادر إلى الإراقة. المسألة العاشرة، ما حكم غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ فليغسله، هذا الأمر للاستحباب للوجوب، فليغسله. ما حكم الغسل؟ حكم غسل الإناء، ما حكم غسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب؟ الجواب، ذهب بعض أهل العلم الجمهور إلى وجوب غسل الإناء 7 والثامنة بالتراب، إلى الوجوب، إلى وجوب غسل الإناء، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية وهو القول الثاني إلى الاستحباب، قالوا لا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ما هو دليل الجمهور؟ أن فليغسله، هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وليس هناك صارف واضح. لكن ما هو دليل المالكية الذين قالوا بالاستحباب؟ المالكية رحمهم الله قالوا، احتجوا بالكتاب والسنة على أن الغسل هنا الاستحباب وليس الوجوب. قالوا إن الكلب ليس بنجس، وهذه مسألة منفصلة ستكون هي المسألة التي بعد هذه، لأنها تجلي القضية. طيب، لماذا قلتم ذلك؟ لماذا قلتم هذا في صارف؟ ما هو الصارف؟ قالوا الله عز وجل. الآن تأمل أنت، فقط طالب العلم ينبغي له إذا قرأ قول أن لا يعني يستهيف القول، يقول هذا إيش قول، إيش المالكية هذا، كيف واحد يقول إنه ما الغسل الكلب في الإناء إنه يعني مستحب وليس بواجب، كيف هذا؟ في ناس يقولوا بالكلام هذا، في عاقل. فبعض الطلاب أو الشباب إذا قرأ قول بعض العلماء فورا يعني ينفر منه، ويعني يقول كيف كان، ويستنكره. لكن لو أنه اطلع على الأدلة ربما وجد لديهم على الأقل شيئا من العذر، ربما وجد لهم شيئا من العذر ولو كان قولهم مرجوح، إنما على الأقل يعتبر، يفهم لماذا قالوا ذلك. قالوا الله عز وجل، بس أرجو أن لا تقتنعوا بقول المالكية الآن إذا عرضنا الأدلة، الراجح هو قول الجمهور. قالوا يقول الله عز وجل عن كلاب الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم، صح ولا لا؟ إذا أنت صاد لك الكلب، أرسلت الكلب فطارد فريسة فقبضها وأتى بها إليك، صادها، فكلوا، عضها بأسنانه طبعا، لأن الكلب ما هو يعطي بضاعة تحت إبطه ويأتي، أكيد أنه سوف يعني يعضها بأسنانه ويأتي بها. ما حكم الأكل من صيد الكلب المعلم؟ جائز بالنص، فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا هذا الكلب لما قبضها بأسنانه وفيها لعابه وأمسكها قتلها يعني وأتى بها، إنها تؤكل حسب النص. فلو كان الغسل واجب يعني في الإناء، لوجب علينا أيضا أن نغسل هذه الفريسة التي أمسكها الكلب، فلما لم يأمرنا الشرع بذلك علمنا بأن الغسل ليس بواجب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. أنت إذا أطلقت الكلب المعلم تسمي الله، فإذا ذهب وصادها وأتى بها تأكل. فلما ما أمر بالغسل في هذا الموضع علمنا أنه في الموضع الآخر لا يجب. قالوا هذا الصارف، فليس الأمر الوجوب وإنما للندب والتعليم والإرشاد. ولكن كما ذكرنا الصحيح هو قول الجمهور أنه يجب لأمور، فمنها أولا النص فليغسله أمر، ثانيا أن الله سبحانه وتعالى لما أحل لنا أكل لحم الصيد فإن هذا الجواز لا يدل على طهارة هذا الموضع الذي قبض الكلب فيه على الفريسة. لماذا؟ لأن موضع ذكاة الصيد، الآن نأخذها بالمثال، لو أنت أتيت بذبيحة بشاة فذبحتها، مكان الذبح، مكان الذبح ماذا يوجد عليه؟ ماذا يوجد عليه؟ دم، صح ولا لا؟ ما حكم أكل الدم؟ حرام. لكن لما تذبحها وتسلخها، هل الشرع جاء بإيجاب غسل آثار الدم عن على الرقبة؟ لا. ولذلك الآن يعني أكثر الذبائح اللي حتى اللي تطبخ وتؤكل يكون على الرقبة، على طرف الرقبة محل السكين، يكون أحمر، أحمر شديد الحمرة، صح ولا لا؟ من أثر الدم. هل يأتي واحد ويقول بما أن الشارع قد أباح لنا عند تذكية الذبيحة أن نأكل من الرقبة من موضع الذبح، يجوز تأكل من موضع الذبح من الرقبة، تأكل مباشرة، صح ولا لا؟ كونوا أباح لنا هذا يعني أنه يجوز أكل الدم؟ فكذلك كونه أباح لنا أكل فريسة الكلب من الموضع الذي صادها الكلب، هل يؤخذ منه أن لعاب الكلب طاهر؟ لا. كما أنه لا يؤخذ أن الدم طاهر يجوز أكله، لا يؤخذ منه أن الدم يجوز أكله، يعني الدم عموما، يعني كون الشرع أباح لنا في حالة معينة أن نأكل الدم هذا، فهذا لا يعني إطلاق الحكم، فليس لهم أن يحتجوا بهذا. ويبقى إذن شرب دم الخروف، لو أنت ذبحت الخروف وبعدين استلقيت الدم هذا بعد الذبح في إناء، يجوز لك أن تشربه؟ لا، يبقى الدم هذا نجس، لا يعني من ناحية الشرب لا يجوز لك أن تشربه، لا يجوز لك أن تشربه. لكن ما كان عالقا في الأنسجة، الآن الذبيحة إذا ذبحتها مهما وضعتها في المصفاة وكذا يبقى في الأنسجة دم، هذا معفي عنه، ويجوز لنا أن نأكل هذا اللحم وفي الأنسجة دماء، يجوز لنا ذلك. وتصفية الدماء، تصفية الذبيحة، تصفية اللحم من الدماء 100% مسألة شبه مستحيلة. فهذا شيء معفو عنه، هذا الشيء معفو عنه. ما تستطيع أنك تيجي تقول تأخذ الشيء المعفو عن هذا وتعمم وتقول إذن كل ما دام الدم اللي في الأنسجة معفو عنه والدم اللي على الرقبة معفو عنه إذن خلاص الدم كله حلال. وضح الآن نقض استدلالهم. طيب، فإذن فالصحيح أنه الأمر على ظاهره، وأنه يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. المسألة التي تليها 11، الكلب نجس أم لا؟ هذه مسألة مهمة، هل الكلب نجس أم لا؟ للعلماء في نجاسة الكلب 3 أقوال. القول الأول أن الكلب طاهر كله حتى ريقه، وهذه رواية مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، واستدلوا بقضية فكلوا مما أمسكنا عليه. قالوا كون صيد الكلب يجوز أكله ولم نؤمر بغسله مع أنه يصيبه لعاب الكلب، فهذا الدليل على أنه ليس بنجس. ما دام لعابه ليس بنجس إذن هو الكلب ليس بنجس. طبعا هو ما يتكلم على حكم أكل لحم الكلب، لا، يتكلم على طهارته، نفس الكلب، طهارة لعابه وشعره وجلده وعظامه لو لمسته هل تنجست؟ يجب أن تغسل يدك مثلا. كذلك قالوا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإقبال والإدبار فيه احتمال التبول، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مسجده، صح؟ ما كمان نقل عنه أنه كان يغسل مسجده، فإذا إنها لا تكون نجسة. وكذلك تلعق مثلا الأسطوانة، جدران المسجد مثلا، تلعقها ما دامت تقبل وتدبر، معناها أنها تلعق الجدران، تلعق، ممكن تلعق الأسطوانة، أي شيء، تلعق الأرض. طيب، قلنا لهم الأمر الوارد في الغسل، غسل إناء، إذن لأي شيء؟ لما قالوا لنا أن الكلب ليس بنجس حمك الله، قلنا لهم فلماذا أمرنا بغسل الإناء إذا كان ليس بنجس؟ قالوا ردين، إما أنه للاستحباب، وإما قالوا هذا للتعبد، أمر مبناه على التعبد، يعني العلة غير معلومة، هذا يعني للتعبد، يعني غير العلة غير معلومة. عند الجمهور غسل الإناء لماذا؟ لأن الكلب نجس، لعابه نجس، لما ولق يعني معناه صار فيه نجاسة في الإناء، يعني لا يجب غسله لأجل النجاسة. عند المالكية قالوا يغسل لأن للتعبد، شيء تعبدي، ما ندري عن العلة، ننفذ فقط. عند الجمهور العلة نجاسة الكلب. قالوا، فهؤلاء قالوا الكلب طاهر ولعابه طاهر والغسل للتعبد، أمرنا فنحن ننفذ، والله يفعل، يحكم، يأمر بما يشاء، ولو كنا لا نعقل العلة. طيب، القول بعض المالكية قالوا إن الأمر بالغسل 7 مخصوص بالكلب الكلب، الكلب الكلب اللي هو الكلب العقور، كلب العقور، قالوا مخصوص بكلب العقور المسعور، لأنه إذا ولغوا في هذه المرض هذا يأثر في الإنسان، فلذلك يجب الغسل. وإذا كان كلب غير مسعور ولا عقور لا يجب. الآن نتكلم نحن في أي مسألة، ما هي المسألة؟ العنوان العام نجاسة الكلب، هل الكلب نجس أم طاهر؟ ما هو القول الأول؟ أنه طاهر حتى لعابه. القول الثاني أن الكلب نجس كله حتى شعره وجلده، كل شيء فيه نجس، فلو وضعت يدك عليه تنجست مثلا، يعني لو وضعت يدك مثلا فيها عرق أو شيء على الكلب، أو أن الكلب وضع رجله في إناء فإن الإناء يتنجس، وضع يده في إناء فإن الإناء يتنجس. مرة كلب مثلا مبلول على ثوبك مسح فيه فإنه يتنجس، فهو ولعابه وجلده وشعره كله نجس.